الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح. أيها الإخوة الكرام، مع سورة فصلت ومع الآية 34، أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني الذي يدعو إلى الله ويأتي عمله مصداقا لقوله، بدافع من إيمانه واستسلامه لله عز وجل، هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني، في القمة عند الله. قد يكون الإنسان في قمة المجتمع عند الناس، لكن هذا الإنسان يقع في قمة المجتمع الإنساني عند الله. من دعا إلى الله وجاء عمله مصداقا لقوله، منطلقا من إيمانه بالله وإخلاصه له. لكن ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أخطر حقيقة في الدعوة إلى الله. الناس لا يتعلمون بآذانهم، بل يتعلمون بعيونهم. فهذه الدعوة إذا رافقتها حسنة ترقى بها إلى أعلى عليين. أما هذه الدعوة نفسها بالأفكار نفسها، بالمبادئ نفسها، بالمعطيات نفسها، بالأساليب نفسها، إذا رافقتها سيئة تهوي بهذه الدعوة العظيمة إلى أسفل سافلين. فالأفكار هي هي، والمبادئ هي هي، والقيم هي هي، والمنطلقات هي هي، والأهداف هي هي، والوسائل هي هي. الحسنة ترفع هذه الدعوة إلى الأوج، والسيئة تهوي بها إلى الحضيض. فالذي ينطق لسانه بكلمة الحق ينبغي أن يحسب حسابا 1000 مرة لسلوكه، لأن سلوكه إما أن يفرغ هذه الدعوة من مضمونها ويجعلها دعوة طارئة زائلة كغيرها من الدعوات، وإما أن يعطي بسلوكه لهذه الدعوة الخلود. فلذلك أيها الإخوة، القضية أعقد من أن الإنسان يقرأ كتاب، يحفظ أحاديث، يحفظ تفاسير. القضية أعقد بكثير، وأخطر بكثير، وأجل بكثير. قضية اتجاه. فالناس يتعاملون مع الواقع، يتعاملون مع المعطيات المادية التي تتعامل بها أنت. إذن من سر نظم الله عز وجل أنه بعد أن قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنه جاء بالآية التالية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني إذا أردت أن تحطم مبدأً أدعو إليه، ولكن تعامل مع نقيض دعوتك، تحرك وفق نقيض دعوتك. إذا أردت لمبدأ أن يتحطم، إذا أردت لمثل أن تزول، إذا أردت لهدف أن يصبح في الوحل، أدعو إليه واسلك طريقاً مغايرا لهذا الهدف. قل شيئا وافعل شيئا. من هنا الإمام علي كرم الله وجهه يقول: قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، هذا أحد أركان الدنيا، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، متواضع، يقول: يا أخي علمونا، علمونا مما علمكم الله. هذه النفسية المتواضعة التي تصغي إلى الحق هذه نفسية رائعة جدا. المشكلة نحن في الكبر وفي أنصاف المتعلمين الذين لا هم علماء فيفيد من علمهم ولا هم جهلاء فيتعلمون. إذن قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. الإمام علي كرم الله وجهه يعقب على قوله فيقول: فإذا ضيع العالم علمه ارتزق من الدين. سمعت أنه أحد العلماء الكبار كان يقول: والله لأن أرتزق بالرقص أهون علي من أن أرتزق بالدين. لو إنسان ارتزق بالرقص يقال له هذا راقص، انتهى الأمر، ليس قدوة لأحد. لكن أن يرتزق بالدين، أن يجعل الدين في وحل المادة، أن يجعل الدين في وحل المآرب الشخصية. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدق التفاسير التي مرت بي حول قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني الكافر لم يبلغ الإسلام، فإذا التقى بمسلم مقصر يزداد كفرا. هذا الدين؟ أإلى هذا تدعوني؟ إلى هذا الكذب أو إلى هذا النفاق أو إلى هذه القسوة أو إلى ذاك التناقض؟ فالذي يعرض الإسلام عرضا مشوها أو عرضا متناقضا أو يعرضه عرضا رائعا فتفاجأ أنه لا يطبقه، هذا الإنسان ربما حمل وزر كفر الكافر. لولا دعوتك المشوهة لما كفر بهذا الدين، لولا أنه رآك مخالفا لما تقول لما كفر بهذا الدين، لولا أنه رأى كلامك غير منطقي غير متماسك لما كفر بهذا الدين. فهذا الذي يستخدم المنامات أحيانا والكرامات والخرافات وبعض الأشياء غير المنطقية المعقولة ويأتي بحوادث ما أنزل الله بها من سلطان ويدعو إلى الله، هؤلاء الذين ينظرون إلى الدين على أنه دين الله عز وجل ربما كفروا بهذا الدين. والسبب هذا الذي دعا إلى الله وهو يجهل. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول: لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. انتبه ماذا تقول قبل أن تقول الكلمة، فكر فيها. هذا الذي أمامك يظنك داعية، يظن بك ظنا حسنا أنه أنت منطقي على واقعي على مهذب على مستقيم على ورع على أخلاقي على غيري، فإذا اكتشف فيك شيئا خلاف ذلك فأول شيء يقول له الشيطان: هذا هو الدين الذي أدعوك إليه. إذن هذا معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نعطي الكفار حجة على أن هذا الدين باطل، ما نعطي الكفار حجة على أن هذا الدين باطل. فالإنسان بتعامله التجاري بمهنته بحرفته، كان طبيب إن كان محامي إن كان مهندس إن كان مدرس إن كان صاحب مصلحة، إياك أن تكذب، إياك أن تقول قولا غير صحيح، إياك أن يكتشف هذا الإنسان أنك تصلي وتخلف وعدك، أنك تصلي ورفعت عليه السعر مستغلا جهله، أنك تصلي ولا تلتزم بأوامر الدين. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. عندئذ يبيع الفقير نفسه للشيطان من أجل أن يؤمن حياته. فهؤلاء الأغنياء المؤمنون كما ورد في بعض الأحاديث: الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي. فمن حرم مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. وما دمنا في هذا الموضوع، ثماني آيات في كتاب الله تؤكد أنه وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نقطتان: أن الله يعلم، وأن الله سيعوض. فإذا كان إيمانك بهاتين الآيتين إيمانا يقينيا، عندئذ تنفق ولا تخشى الفقر، تنفق ولا ترجو أن يعلم الناس أنك أنفقت، لأن الله يعلم وكفى به عليما. تستغني بعلمه عن علم الناس، تستغني بعلمه عن علم الناس، وتستغني بفضله عن فضل الناس. إذن أيها الإخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل ويأتي عملهم مطابقا لدعوتهم، منطلقين من إيمانهم بالله ومن إخلاصهم له، إذا توافرت لهم هذه الشروط هم في قمة البشرية. ولو كنت عاملا متواضعا، ولو كنت صاحب حرفة يدوية، ولو كنت موظفا من الدرجة العاشرة في دائرتك، ولو كنت إنسانا لا يؤبه لك، إذا حضرت لم ينتبه إليك أحد، وإذا غبت لم يفتقدك أحد. قد تكون خاملا في الأرض علما في السماء، قد تكون في السلم الاجتماعي في الدرجة الدنيا، وقد تكون عند الله في الدرجة العليا. لذلك المؤمن البطل يبتغي العزة عند الله، يبتغي الرفعة عند الله، لا يأبه لمكانته عند الناس بقدر ما يأبه لمكانته عند الله. فالمؤمن إذا كان في نظر ربه كبيرا وفي نظر الناس صغيرا لا يضيره ذلك أبدا. لكن أخطر شيء أن يسقط الإنسان من عين الله، والله أيها الإخوة، لأن يسقط الإنسان من السماء من ارتفاع 40,000 قدم، كان بالطائرة واحترقت الطائرة وكان مقعده جنب مكان تصدعها فوقع، هبط 40,000 قدم فتكسرت أضلاعه، والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. أن يراك الله متناقضا، أن يراك الله كاذبا، أن يراك الله نفعيا تسعى لمصلحتك على حساب مبادئك، أن يراك الله ظالما، أن يراك الله قاسيا، أن يراك الله منافقا، لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. إذن الآية الأولى: إذا دعوت إلى الله وكان السلوك مطابقا لدعوتك منطلقا من إيمانك وإخلاصك أنت في قمة البشرية عند الله، وقد تكون لست كذلك عند الناس. هؤلاء الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الآن هذه الدعوة بمبادئها، بقيمها، بمنهجها، بتفاصيلها، بنظمها، بأهدافها، بوسائلها، هذه الدعوة الحسنة ترفعها وتجعلها دعوة خالدة، والسيئة تسقطها وتجعلها دعوة عابرة. وشتان بين الدعوتين، بين أن تكون دعوة خالدة وبين أن تكون دعوة عابرة. فلذلك عظماء البشر حينما تركوا بصمات إلى أمد طويل في تاريخ البشرية، هؤلاء أخلصوا لله عز وجل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة ترفع والسيئة تسقط. الحسنة تدعم الحق والسيئة تفرغ الحق من مضمونه. مرة ثانية، إذا أردت أن تحطم مبدأ، إذا أردت أن تجعل الناس يكفرون بشيء فادعوا إليه واسلك سبيلا آخر متناقضا معه. وهذا ما يحصل في تاريخ البشرية، حينما تظهر دعوات ثم تفرغ من مضمونها ثم تغدو عبئا على المجتمع ثم يرفضها الناس، يرفضونها أشد الرفض. لكن الإسلام دين الله عز وجل، فهذا الإسلام لا ينتشر ولا ينمو ولا يصبح كالطود الشامل إلا بالرجال الذين يجسدون في سلوكهم مبادئه وقيمه. لذلك أيها الإخوة، المسل لا تعيش وحدها، المسل لا تعيش في الكتب ولا في الخطب ولا في المقالات ولا في الأشرطة، المسل تعيش مجسدة في الأشخاص. الناس بحاجة إلى إنسان يجسد هذا الدين بسلوكه، في بيته، في عمله، الربح تحت قدمه ولا يعصي الله ولا تأخذه في الله لومة لائم. إذن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، طبعا لا تستويان، لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الحسنة إذا رافقت دعوة إلي رفعت هذه الدعوة، والسيئة إذا رافقت دعوة إلي أسقطت هذه الدعوة. يعني مثلا لو أنت صاحب متجر، عندك صانع أو عندك موظف، دعوته إلى الصلاة شيء جميل، دعوة من دعوة الله عز وجل، كنت بخيلا عليه، كنت قاسيا عليه، قسوتك وبخلك يسقطان دعوتك. أما إذا رآك منصفا، أبا رحيما، خيرا معطاء، هذا الخلق الكريم يرفع دعوته إلى الصلاة. فقبل أن تلفظوا كلمة الحق انتبهوا إلى السلوك، انتبهوا إلى السلوك. أحيانا يحمل الأب أولاده على الصلاة أو على تطبيق أوامر الدين وهو في الوقت نفسه بخيل عليهم، إذا ما ولت عينه يفجرون أشد الفجور، لأن دعوته مع بخله لا تؤثر فيه، دعوته مع بخله لا تؤثر فيه. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. يعني إذا أنت لك مظهر ديني أو خلفية دينية أو انتماء ديني أو مظنة صلاح أو معروف بين قومك أنك تصلي ولك مسجد ولك شيخ، معروف عند زملائك في الوظيفة أنه أنت إنسان صاحب دين مربع على يد علماء، انتبه لكلامك، انتبه لمزحك، انتبه لمجيئك، لدوامك، لعطائك، لمنعك، إن هذا كله مسجل عليك. وأول كلمة يقولها أعداء الدين غريب، الغريب أن أعداء الدين إذا رأوا مؤمنا مقصرا يغفلون اسمه، يغفلون هويته، ويقولون هذا هو الإسلام. يعني لا يروون غلتهم إلا إذا انتقلوا من المسلم المقصر إلى الطعن بالدين، إلى الطعن بالإسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلي. كل واحد مسلم واقف على الحدود، على منطقة ضعيفة، فإياك ثم إياك أن يصل أعداء المسلمين فينالوا من الإسلام من عندك، من خلال معاملتك، من خلال تقصيرك، من خلال التناقض، من خلال النفاق، من خلال الأذى. بل إن بعض أعداء الدين، وهذه نقطة مهمة جدا، إن بعض أعداء الدين يقدمون خدمات رائعة وفي وقت سريع قياسي للمسلمين ليثبتوا أننا على حق وأنتم على باطل. يعني حدثني مرة أخ كانت زوجته في وضع يعني في مسيس الحاجة إلى طبيب، يأتي إلى البيت في ساعة متأخرة. قال لي اتصلت بأول واحد والثاني والثالث، حوالي 10 أطباء، يعني بعضهم اعتذر، بعضهم لم يلبي، بعضهم لم يستجب على الهاتف. فقالت له القابلة: أتوافق على طبيب غير مسلم؟ قال لها: مضطر. فلما اتصلوا به يعني قال: أنا تجدوني في الساعة الفلانية بالدقيقة في المستشفى. فلما وصلوا رأوه موجودا في الوقت المناسب. فلما غير المسلم بيلبيك بيكون صادق معك، هي القضية تعمل زلزلة، أنه هذا المسلم هكذا يفعل وهذا غير المسلم هكذا يفعل. فإذا أردت أن تدعم دينك فكن مستقيما، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين حق كن صادقا، إذا أردت أن تؤكد للناس أن هذا الدين من عند الله دين صاف، إياك أن تكذب، إياك أن تغش، إياك أن تخون، إياك أن تنافق، إياك أن تتناقض، إياك أن تقسو، إياك أن تزور الحقائق. فلذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، حسنة ترفع المبدأ. ما قولكم أن بعض الناس يؤمنون بالمبادئ الهدامة إذا رافقتها خدمات طيبة؟ تتعامل مع الخط العريض في المجتمع، مع العوام، مع الدهماء، هؤلاء يتعاملون مع الواقع لا مع الفكر. فلو جاء إنسان ضال مضل يدعو لمبدأ هدام، ينكر وجود الله وقدم لك الخدمات وأنكر ذاته أمامك وأعانك، ماذا يحدث لك؟ يحدث لك اختلال توازن، تقول طيب أيهما على حق؟ هذا الذي يدعو إلى ضلالة بهذه الأخلاق وهذا التفاني، وهذا الذي يدعو إلى الحق بهذا التقصير وهذا الكذب. فالقضية خطيرة جدا. أخطر ما في الدعوة إلى الله الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة ترفع وتدعم وترسخ وتقوي، والسيئة تسقط وتجعل الدعوة إلى الله في الوحل، تجعلها دعوة عابرة لا قيمة لها. فهذا الدين لا يعيش إلا بالمثل، ولا ينمو إلا بالمثل والتطبيقات. والحمد لله رب العالمين.